وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. خلصنا من المبحث الأول والثاني من مباحث كتاب الطهارة، وسندخل في المبحث الثالث من مباحث كتاب الطهارة، وهو مبحث الوضوء. والبحث في هذا يقع في فصول. الفصل الأول في كيفية الوضوء وأحكام الوضوء. وقبل الدخول في هذا البحث أحببنا أن تكون هذه الليلة ليلة مفتوحة للأسئلة في المباحث السابقة. على من في الغرفة، غرفة الثقلين، يتقدموا بالأسئلة اللي حبوا يطرحوها كتابيا، يكتبوا أي سؤال في مباحثنا التي تقدمت، ولا سيما كتاب الطهارة في المبحثين السابقين بفصولهما، وكذلك الحاضرين في المسجد من عنده سؤال يتفضل يطرحه، حتى يكون إن شاء الله ليلة الأحد القادمة بداية مبحث الوضوء. وسنتحدث أولا عن آية الوضوء. أول بحث سيكون لنا في آية الوضوء التي تحدثت عن غسلتين ومسحتين، بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سنتحدث عن رأي الإمامية في هذه الآية، والرأي الآخر أيضا سنتعرض إليه حتى ندخل في بداية الوضوء وكيفيته، وهو غسل الوجه وكيفية الغسل وتحديد الوجه، أيضا سنتحدث عنه في ليلة الأحد القادمة. نعم تفضل. نعم نعم. يعني حال التخلي، الاستنجاء، ها، احنا ذكرنا هذه المسألة، وهي انه يشترط او يجب حال التخلي ان يكون غير مستقبل ولا مستدبر، وكذلك في حال الاستبراء وحال الاستنجاء على الأحواض. قلنا أن المسألة احتياطية، حال الاستنجاء والاستبراء أنه كذلك لا يستقبل ولا يستدبر من باب الاحتياط، على خلاف بينهم في أن الاحتياط هنا احتياط واجب أو احتياط مستحب. وهذه المسألة تعرضنا لها في غيابك، لو كنت حاضر ما سألت. نعم نعم. نعم وردت الرواية في النهي عن دخول الخلاء أو التخلي وعلى الإنسان خاتم فيه اسم الله. وقد يعمم إلى الخاتم وغير الخاتم، يعني الدخول في شيء مثلا دنانير منصوصة أيضا في بعض الروايات، الدنانير والدراهم التي عليها اسم الله يكره الدخول بها أيضا، بل وقد يقال أيضا لو كان عند الإنسان مثلا شيء عليه مثلا آية أو مثلا دعاء أو من هالقبيل أيضا، قد يقال بتعميم هذا الحكم بكراهة الدخول فيما عليه اسم الله حتى وإن كان في الجيب. نعم نعم نعم، المسألة الكراهة أي موجودة للجميع، الكراهة ما دام أن شيء عليه اسم الله ما يناسب الدخول به إلى الحمام. نعم يمكن أن يفرق مثلا بين مثل الخاتم الذي يعد هو مكشوف وكذلك في معرض الابتلاء بالنجاسة من حيث أنه على اليد والتغسيل وأمثال ذلك، أو أنه لا إذا كان مثلا ليس في معرض التنجيس مثل كما إذا كان في الجيب قد يفرق، ولكن أنا لم أرى من فرق في مثل هذا الموضوع. نعم نعم، القرآن كذلك نفس الشيء، كراهة القرآن إذا لم يرد بذلك هتك القرآن، طبعا إذا يريد هتك القرآن بدخوله في الحمام قبداك حرام، إنما إذا ما كان قصد هذا فهو مكروه حال حال شيء عليه اسم الله. مسألة الاضطرار خب هذا ما قلنا حرام، إذا كان هو مضطر داخل حمام عمومي وين يودي فلوسه؟ يروح يوديها لمكان يأمنها وفي حال سفر مثلا، خب هذا مو مسألة حرمة، هي مسألة كراهة، فإذا كان جاء الاضطرار بعد قد ترتفع حتى الكراهة. أعطوني أسئلة. عفوا هذه بعد خلنا نبدي هذه السؤالين. يقول في سؤاله بخصوص الوضوء، إن كان للصلاة الواجبة يكون واجب، وإن توضأت بغير وقت الصلاة هل هناك نية أخرى؟ إن شاء الله سيأتي الكلام على الوضوء وأحكام الوضوء. أولا الوضوء للصلاة واجبة، وكذلك الصلاة المستحبة لا تصلى إلا بوضوء، لا صلاة إلا بطهور، لابد أن يتوضأ للصلاة بغض النظر عنه إذا ما يجب عليه الصلاة لا يجب عليه الوضوء من الأول فلا يجب عليه الصلاة، إذا كان واجب الصلاة واجب الوضوء، فالوضوء واجب للصلاة، لكن يستطيع أن يأتي بالوضوء قبل وقت الصلاة من باب القربة المطلقة، يتوضأ قرب لله تعالى، فحينئذ هذه النية مو نية للصلاة لأنه لم يحن وقت الصلاة حتى يتوضأ للصلاة، فيتوضأ قربة إلى الله تعالى، إذا توضأ بالقربة المطلقة يجزي هذا الوضوء للصلاة ولكل صلاة حيث أنه على طهارة. في السؤال الثاني، إن كان هناك جرح في الجسم بالوجه مثلا واستمر نزف الدم وليس هناك متسع لصلاة الصبح فما العمل؟ يضع عليه طبعا في هذه الحالة يتوضأ ولو بوضع الماء مثلا بالارتماس رمس الوجه مثلا أو بالغسل غسل الوجه، على كل حال بحيث أنه يغسل الجرح، فإن أدمى بعد ذلك فيكون هو نجاسة، إنما يجب عليه تطهير إذا أمكن التطهير، إذا ما أمكن التطهير حينئذ يصلي حتى وإن كان الدم ينزف، طبعا يعني يوقفه بمثلا اللاصق أو أمثال ذلك حتى يوقف الدم ويصلي، إذا ما كان متسع مثلا لوقت الصلاة يصلي حتى لو كان الدم موجود. نعم. لا، إذا كان جرح موجود ولا يتم الغسل إلا بهذه الطريقة، يصير يضع مثلا اللاصق ويغسل وجهه، فيكون هذا غسل أو وضوء جبيري، لأن تعتبر هذه مثل جبيرة. إن أمكن أن يغسل الجرح من دون ضرر، من دون شيء، يغسل ثم يضع اللاصق. إذا كان لا، ما يمكنه ذلك لوجود الضرر، لوجود أي شيء، يضع اللاصق ثم يمسح عليه، يعني يغسل الوجه ومكان الجرح مع اللاصق، يمسح على اللاصق، وهذا يكفي لأن وضوء جبيري ويصح ذلك. سيدنا عفوا تفضل. يستحب التقنع إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء، والغترة هذه أو الفوطة كافية. الطاقية والقحفية هذه والعمامة أيضا تفيد فقط في تغطية الرأس، نعم، ولكن ما تسد مسد التقنع. عندنا شيئين، شيء تغطية الرأس، والشيء الثاني التقنع. الغترة دي تسد مسد الجميع، الفوطة تسد مسد الجميع، لكن لو أراد مثلا الطاقية يلبس، هذه قناع، هذا تغطية الرأس وليس تقنع. هناك شيئين. لا، التقنع هو وضع الغترة حتى لو كان مو ملثم، يسموه تقنع أيضا. نعم. أبو يحيى، وش تكملة سؤالك عنده؟
لا يعني السؤال أنا بالنسبة إذا الجرح يعني ينزل
مثلا، إيه،
فإذا ينزل أنا إذا أغسل وجهي،
نعم،
أغسل وجهي يعني بقية الوجه،
إيه،
فيعني في البداية.
ولهذا قلنا مثلا إما في حال مثلا إذا كان الجرح في الوجه وهو ينزف، خب المفروض على الإنسان أنه يعمل شيء لتوقيف الدم، إن ما كان يوقف إلا بوضع اللاصق يوضع اللاصق فيغسله. نعم. أحد الأخوة في الغرفة يقول: لو انتهيت من الوضوء وبقي مسح القدمين، ما شاء الله احنا بعدنا ما ندخل في الوضوء وجت مسائل الوضوء قبل، ما يخالف، لو انتهيت من الوضوء وبقي مسح القدمين ومشيت خطوات من الحمام إلى مكان الصلاة ومن ثم مسحتهما، هل هذا يخالف التوالي؟ إذا كان بضع خطوات لا، ما ينافي التوالي. التوالي بحيث أنه مثلا ينشف ما على اليد، إذا ينشف ما على اليد البلل يروح، ما هذا ينافي التوالي. أما إذا كان لا، بضع خطوات من الحمام إلى الغرفة أو إلى الصالة، هذا ما ينافي. هناك القشور التي تكون على الشفتين أو التي على الظفر، إذا أنا أزلتها عمدا من الشفتين أو الأظافر أو من الأظافر، هل يجب علي أعيد الوضوء أم مجرد أطهرها بالماء؟ أما القشور التي تكون على الشفتين لا، ما يجب عليك إعادة الوضوء أصلا، لأنها أنت إذا غسلت الشفتين بما فيها من القشور فقد انتهيت من الوضوء. بعد ذلك لو أزلت القشور وبرز ما تحت القشور لا يجب غسله. أما قول الأظافر، ما أدري وش يقصد من الأظافر، القشور في الأظفر، يعني هل يعني بجانبي الأظفر الذي هو لا يعد إلا من الجلد وليس أمر شيء لاصق على الظفر؟ إذا لم يكن شيء لاصق على الظفر فحينئذ هذا نفس الشيء ونفس الحكم، إذا غسلته فقد انتهيت من الوضوء، لو أزلت بعد ذلك وبان ما تحته لا يجب غسله. أما لو كان شيء لاصق على نفس الظفر هذا يجب إزالته قبل، فإذا توضأ الإنسان وشيء لاصق على الظفرة فأزاله يجب عليه تجديد الوضوء، وقبل وضوء مو صحيح لا بد من إزالته قبل الوضوء.
ماكو عند الحاضرين.
طيب يقول يجوز الإنسان يأخر وقت الصلاة ويفوته وقت الفضيلة لأجل وقف النزف. نعم يجوز التأخير وقت الصلاة بحيث أنه ما يخرج عن الوقت، ما يخرجه عن الوقت. إذا لم يخرجه عن الوقت حتى وإن كان فات فضيلة الصلاة، ما دام يريد بذلك تأدية ما هو واجب، يعني وقف نزف الدفء النزف حتى يمكنه الوضوء، حتى يصحح الوضوء. وإلا إذا كان مثلا يمكنه بدون نزف الوضوء عفوا بدون نزف الدم أن يتوضأ ومع نزف الدم ولا ضير في ذلك، ثم بعد ذلك يطهره بوضع اللاصق، لا بأس بذلك. المفروض أن يعمل هذا العمل حتى لا يفوته فضيلة الوقت. ولكن إذا كان فوات وقت الفضيلة لابد منه لأجل وقف النزيف حتى يصح بذلك الوضوء، إذن عليه أن يوقف النزيف وإن فاتت وقت الفضيلة. نعم.
أدم حسن لو دخلت أنا حمام كان الحمام مواجه بالقبلة مباشرة.
نعم.
حين لحين أبغانا نضح مثلا حاجة. لو ميّلت روحي بنفسه.
نعم. لو كان الحمام مستقبل به القبلة أو مستدبر، فحينئذ يجب عليك أن تميل عن القبلة، تغير وضعيتك حتى لو كان هو موضوع إلى القبلة، أنت تغير وضعيتك حتى أهم شيء أنه لا يكون أنت مستقبل أو مستدبر، حتى لو كان زاوية ملازم زاوية قائمة، لا حتى لو زاوية، أهم شيء أنه أنت لا تكون مستقبل لجهة القبلة. نعم.
الانحراف
الانحراف اللي يخرجك عن الاستقبال يقينا. نعم كافي. نعم.
الحمام موجود من جمع مال
مثلا. نعم.
ومال في هذا عندنا مثلا هل هو طار أو صار بالرجل أو
نعم
صار بالثياب،
إذا كان في سطح الحمام ماء متجمع وأنا لا أدري بنجاسته وهو معرض لوقوع النجاسة فيه، عدم علمي بنجاسته كافي في طهارته. كل شيء لك طاهر حتى تعلم وتحرز أنه نجس، ما دام أنت شاك فيه وأنت لا تعلم نجاسته فهو طاهر. لو وقع، لو أصاب رجلك مثلا، لو أصاب رجلك، لو دخلت حافي الحمام وفي الحمام رطوبة، لا تتنجس الرجل ظاهرا بسبب أنك لا تعلم بنجاسته. لو كان الحمام مستخدم من قبل أطفال أو من قبل بعض النساء التي مثلا لا تبالي بالطهارة ونجاسة، أو الرجل الذي لا يبالي بطهارة ونجاسة كما يقول بعض الأساتذة، في ناس وسواسيين في النجاسة وناس وسواسيين في الطهارة، يعني كيف؟ يعني لا يبالي بالنجاسة أبدا، مثل هذا الشخص الذي لا يبالي بقواعد الشرع في التطهير والطهارة، هناك من لا يبالي بالتنجيس والنجاسة أبدا. مثل هؤلاء إذا ما حصل لي علم ولا إحراز أن المكان سطح الحمام نجس فهو طاهر، نحكم بالطهارة. نعم نعم نعم. نعم شلون؟ وش السؤال؟ لو دخل الحمام وقضى حاجته وطهر المكان وتوضى وهو في الحمام، خب جيد وإيش صار؟ وإيش صار؟ ما صار شيء، غفر الله لك، ما صار شيء. يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم، هذا أقول ما صار شيء. نعم تفضل. نعم،
لو قلد غير الأعلى وش المفسدة تصير؟
ايش المفسدة؟ مسألة التي قدمناها عن المراجع هو يجب تقليد الأعلم، هذه ثابتة من الثوابت. نعم عند بعض مثلا لا يوجب تقليد الأعلام وإن كان يرى احتياط استحبابي، هذا ما يفيد أحد، هذا الفتوى دي ما تفيد أحد من الناس. ليش؟ لأن الناس قبل أن تقلده وش تقول؟ الناس نفسها السيرة العقلائية الجارية بين الناس هو الرجوع إلى الأعلم في الشرع وفي غير الشرع، يعني عندما يتورطون في شيء فيه اختلاف بين شيء حياتي كما يسمونه، شيء حياتي وأعظم من الشرع، عندما يرون هناك اختلاف بين الفقهاء في شيء فهم يرجعون إلى الأعلم، فبالتالي هذا المفتي إن كان هو الأعلم وأفتى بعدم وجوب تقليد الأعلام إذن هم قلدوه أولا وهو أعلم ولا ضير في ذلك. أما إذا لم يكن هذا الذي أفتى هو ليس أعلم لا يفيد أحدا أبدا، لأنهم عندما يرجعون الناس إلى العالم سيرجعون إلى الأعلم منهم عند الاختلاف. أما إذا لم يكن هناك اختلاف في الفتوى فقلنا أنه يجوز الرجوع لغير الأعلم ما دام هو متفق مع الأعلم في المسألة. أما الشخص لو كان قلد غير الأعلم شويش يسوي الآن؟ يجب عليه العدول إلى الأعلم. وجوب تقليد الأعلم بحثناه وقلنا أن هناك أدلة تقول بلزوم تقليد الأعلام التي منها السيرة العقلائية الممضى من قبل الشرع، لأن إذا كانت هناك سيرة عملية بين الناس وسكت عنها الشرع ولم يردها فحينئذ نعرف أن الشرع أقر هذه السيرة، هذا أحد الأدلة. وهناك أدلة أخرى أيضا طرحناها في البحث عن هذه المسألة وإن شاء الله ترجعون إليها.
حسن.
نعم.
في بعض الشركات والمؤسسات.
نعم.
حمامات مشتركة.
نعم.
يدخلها هندوسي ويدخلها مسيحي ويدخلها.
نعم. الحمامات جميعا، الحمامات جميعا حكمها واحد سواء اللي يدخلها كافر أو يدخلها مسلم، ما دام أنا لم أعلم بتنجيسها فمحكومة بالطهارة. حتى لو يدخلوا يمكن يدخلوا بحديان كرمك الله، مو لازم يدخلوا بأرجلهم. ثانيا ان هذا الماء خصوصا جاي من الهوز، والهوز ما ينجس حتى وان طال النجس ما دام عين النجاسة غير موجودة. وانا لا اعلم ان هناك مثلا غسل يده ثم فلت الماء في سطح مثلا الارض حتى يكون ما اصابها من الماء يتنجس، انا لم ارى ذلك. إذا علمت بأنه نجس الحمام نجس، لأن أعلم، إذا لم أعلم فهو طاهر. بعد حمام يدخلها كفار في شركات وغيرها أو أنها لا هي في داخل البيت لا يفرق الحال، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. بعد أخوة ما عندهم بعد ننهي نعم.
بالنسبة لو كان في براز في عند الكلاف الحمام.
نعم.
واتصل البراز بالماء الحمام.
نعم.
البراز مو متغير.
نعم نعم. إذا كان هناك مثلا يعني فضلات على يعني مثلا سطح الحمام فما حواليها أكيد يكون هو نجس، أما اللي بعيد عنها الناشف أو شيء هذا ما فيها شيء، ما دام هو متصل إذا نجس المكان بمعنى أن الماء وصل إلى الأماكن تلك، الماء النجس وصل إلى تلك الأماكن يتنجس، أما إذا ما وصل الماء إلى تلك الأماكن أو لم أعلم أو لم أجد إلا مثلا هذه القطعة الصغيرة في مكان محدد أنا ما أحكم بنجاسة كل الحمام، فقط في مكانها. نعم نعم.
حالة الاستنجاء
إيه؟
كان الشطاف أو الحنفية
نعم
ضغط عالي
نعم
جت رطوبة على الملابس والوقت
نعم ما يتنجس إذا جاء الماء قوي ويترشح إلى الثياب من دون علم أن الثياب مثلا طالها النجاسة نفسها، إذا ما أعلم الثياب تبقى على طهارتها، الثياب تبقى على طهارتها ما دام أنا لا أعلم بأن النجاسة نفسها أصابت الثوب. إذا علمت بأن النجاسة نفسها أصابت الثوب يجب علي تطهيره من حيث أنه تنجس بإصابة النجاسة، أما إذا لا أعلم يبقى على طهارته. نعم نعم تفضل مجتبى. عندك سؤال مجتبى لو خلاص خلاص تفضل ثاني أبو حسن. يلا أبو حسين يلا حين تقول السؤال. سؤال طويل اختصر حتى نختصر لك الجواب. نعم.
واحد
ايه ننظر إلى الأعلم من المجتهدين بغض النظر عن الكمالات الأخرى التي تكون عند أحدهما، المدار هو الأعلمية الأقدرية على الاستنباط، أما كون أحدهما أكمل أخلاقيا أو أعرف بالعقائد وأمثال ذلك هذا ما ينظر إليه، ينظر إلى أعلميته وأقدريته على الاستنباط. سؤال أخيري جاء من الغرفة، إذا دخل رجل حمام وهو لا يهتم بأمور الطهارة هل بعد الغسل ولمس حنفية الماء تعتبر طاهرة أم نجا؟ يعتبر طاهرة، وهذا أجبنا عليه وقلنا أنه ما دام أنا لا أعلم بتنجيسه فهو طاهر، إذا علمت بتنجيسه هو الكافر أنا لا أحكم بتنجيس ما أصابه، إلا إذا علمت بإصابة للنجاسة أو هو كافر سيخي أو بوذي وهو نجس وقام غسل إيده وسكر الحنفية دي التسكيرة للحنفية مع إيده الرطبة أحكم بأن الحنفية اللي طالها نجس لأني رأيت بعيني، أما الشخص الذي لا يهتم بتطهير وطهارة أنا أعرف أنه ما يهتم بهالتطهير والطهارة لكن هو بدنه ليس نجس لأنه مسلم، فحينئذ لو هو يسكر الحنفية أو يطال شيء ما أحكم بنجاسته إلا أعلم بأنه يده قد تنجست ثم طال الحنفية حينئذ تتنجس بدون علم يبقى على الطهارة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.